الرحمن الرحيم. دار البلاغ للإنتاج والتوزيع يسعدها أن تقدم لكم هذه الخطبة بعنوان
الغنيمة الباردة
لفضيلة الشيخ علي بن عمر بادحدح.
الحمد لله، الحمد لله ذي الجود والإكرام، ولي الفضل والإنعام، الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا بهذا الدين على سائر الأنام. نحمده سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظيم سلطانه. نحمده جل وعلا حمدا نلقى به أجرا، ويمحو الله به عنا وزرا، ويجعله لنا عنده ذخرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بعثه للناس أجمعين، وجعله رحمة للعالمين، وختم به الأنبياء والمرسلين، وجعله سيد الأولين والآخرين. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده. ما من خير إلا وأرشدنا إليه، وما من شر إلا وحذرنا منه، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، حديثنا اليوم عن الغنيمة الباردة الضائعة، عن الغنيمة الضائعة، ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد ساق لنا كثيرا من النعم، وأفاض علينا كثيرا من الخيرات، ويسر لنا أبوابا لاغتنام الحسنات، وجعل لنا من بين سائر الأمم مزية في تكفير السيئات ومضاعفة الحسنات. ولئن كان ذلك هو السمة البارزة الظاهرة في دين الإسلام وفي سنن خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فإنه أظهر وأشد وضوحا وأكثر عظمة فيما يتصل بالفرائض والأركان التي هي أسس هذا الإسلام، والتي هي العمد والأركان التي يقام عليها البنيان. ونحن في هذا المقام نتحدث عن الغنيمة الضائعة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فريضة الصلاة التي فرط كثير من الناس فيها، وقصروا في أدائها، وتخلفوا عن أوقاتها، وتقاعسوا عن شهودها في مواطنها في بيوت الله عز وجل. ولست في هذا الصدد متحدثا حديث الفقه والأحكام الشرعية ولا حديث العبر والدروس التربوية، وإنما حديث التشويق والترغيب الذي يهز القلوب المؤمنة ويثير كوامن الشوق في النفوس المسلمة، الذي يحدو بالمؤمن إلى أن يرنو ببصره إلى الآخرة وأن يستحضر فضل الله سبحانه وتعالى وأن يتأمل عظيم المنة والفضل الذي ساقه الله إليه، كيف غفل عنه وكيف زهد فيه وكيف لم يلتفت إليه. ذلك أن الغفلة قد غشيت كثيرا من القلوب وحجبت كثيرا من العقول، وذلك أيضا أن الدنيا فتنت كثيرا من الناس وشغلتهم بأحوالها وأوضاعها، فاستكثروا القليل الذي ينبغي أن يبذلوه في طاعة الله، واستقلوا الكثير الذي يبذلونه في أمر حياتهم الدنيا، فانتكست الموازين وانعكست الأمور، وصار الناس في أمر الطاعات ليست المندوب إليها وإنما المفروضة عليهم مقصرون مفرطون، وهم في أمور الدنيا لا في أساسياتها بل في كمالياتها متسابقون متنافسون. وهذا لعمري هو عين الخلل إذا اتصل بالفرائض والأركان. فنحن أيها الأحبة قد جعل الله عز وجل لنا أبوابا كثيرة من الفضائل، وأساسها الأركان والفرائض، وأمها وأولها وأكثرها تكرارا بعد التوحيد أمر الصلاة التي حصل فيها ما حصل في واقع حياة المسلمين اليوم. إن الله جل وعلا قد ساق هذا الفضل بما لا يتصوره العقل إلا أن يكون مستحضرا لعظيم جود الله عز وجل وعظيم لطفه بعباده سبحانه وتعالى. فأنت ترى أمر الصلاة يحدوك إلى الإقبال عليها والارتباط بها والسعي الدؤوب الحثيث للغنيمة المتواصلة المتكاثرة منها بما جعل الله في كل شأن من شؤونها وكل أمر من أمورها من أجر وفضيلة. فالنداء إليها وهو الأذان هو الذي يعلن التوحيد ويذكر بأمر الآخرة وينادي المنشغلين بالدنيا ليأخذوا زادا في تقوى الله عز وجل وفي مراقبته سبحانه وتعالى، ليواجهوا الباطل من بعد ذلك وليعرفوا حقيقة الحياة الدنيا، ويجعل الله عز وجل في ذلك فضلا وأجرا، كما ثبت عن سعد بن أبي وقاص في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، إلا غفر له ذنبه إلا غفر له ذنبه. وفي صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته، إلا حلت له شفاعتي يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أنس في مسند أبي يعلى بسند حسن: من قال مثل مقالته، أي مثل مقالة المؤذن، وكان الحديث عن بلال رضي الله عنه قال: من قال مثل مقالته وشهد مثل شهادته، أي كبر الشهادتين مع المؤذن، فله الجنة. فهذا في النداء إليها، في التذكير بها، في الدعوة إلى شهودها، وأنت لما تقبل بعد عليها ولما تتهيأ لها ولما تتوجه لها بعد. وبعد ذلك أيضا يسوق الله لك مزيدا من الفضل ترغيبا وتشويقا وتحبيبا لتأتي إلى بيته ولتناجيه وتدعوه سبحانه وتعالى. فإذا بمجرد هذا الأذان عندما تسمعه الآذان ينسكب في القلوب فتهتز شوقا وتتعلق بشهود الصلوات في المساجد مع الجماعات وما يزال المؤمن مرتبطا بها فيستحق حينئذ ذلك الوعد العظيم والأجر الكبير الذي ذكرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة عن السبعة الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظل عرشه في يوم القيامة. قال: ومنهم رجل قلبه معلق في المساجد، رجل قلبه معلق في المساجد. قال أهل العلم: ومعناه شديد الحب لها والملازمة للجماعة فيها، وليس معناه دوام القعود في المسجد. فمجرد تعلق قلبك عندما تنتهي من هذه الصلاة فأنت مستحضر في قلبك أنك ستدعى مرة أخرى إلى لقاء الله، وإذا سمعت النداء تهيأت بقلبك ونفسك للإقبال على الله، فهذا لك به أجر عظيم، لأن هذا المعنى الذي استقر في قلبك هو من أعظم المعاني، معنى الدوران الدائم والارتباط التام بالعبودية لله عز وجل. فما يزال قلبك مستحضرا أنك بين الفينة والفينة، بين الصلاة والصلاة، بين النداء والنداء، تنطرح بين يدي الله عز وجل وتسجد له سبحانه وتعالى وتخضع له وتذرف دمع الندامة وتدعو دعاء المتضرع لله سبحانه وتعالى. كل ذلك ولما تأتي بعد إلى الصلاة، فإذا تحركت إليها وإذا مشيت إليها جاءك فضل من الله عز وجل يتلقاك مع أول حركة ومع أول خطوة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر أن بني سلمة أرادوا أن ينتقلوا وقد كانوا بعيدين عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما خلت البقاع من حوله أرادوا أن ينتقلوا ليكونوا في قرب على قرب من مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم، تكتب آثاركم وخطاكم إلى المساجد عند الله سبحانه وتعالى. كما قال النووي: فإنكم إذا لزمتموها كتبت آثاركم وخطاكم إلى المساجد. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى ترغيبا وتشويقا. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه متسائلا يحثهم ويرغبهم ويعلقهم بهذه الصلاة: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. ومن يسأل مثل هذا السؤال اليوم؟ ومن يتعلق به اليوم؟ ومن يبحث عن جوابه؟ ومن يرتبط بمدلوله؟ ومن يلتزم بمقتضاه؟ قل في الناس أو شغلوا عن هذا. أما النبي فإنه في مشهد من أصحابه يلفت أنظارهم وينبه قلوبهم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر ويضاعف به الحسنات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة إلى الصلاة. فهل ترون في هذه الخصال الثلاث شيئا يخرج عن الصلاة؟ إنه الوضوء شرط الصلاة، إنه السعي الإقبال على الصلاة، إنه الرباط في انتظار الصلاة. فالأمور الثلاثة كلها التي بها هذا المحو للخطايا والرفعة للدرجات والمضاعفة للحسنات ساقها الله عز وجل لنا في هذه الفريضة. وفي حديث سهل بن سعد عند ابن ماجة: بشارة عظمى كل قلب مؤمن يتعلق بها، ذلك أن المؤمن الحق إنما ينظر إلى الآخرة وينظر إلى ما بعد هذه الحياة الدنيا، إلى الهول الأعظم وإلى الحساب الدقيق وإلى العذاب الشديد، كيف يفتدي نفسه منه؟ كيف يفك رقبته منه؟ كيف يعمل ما يظن أنه ينال به رحمة الله عز وجل ورضوانه سبحانه وتعالى؟ في حديث سهل بن سعد عند ابن ماجه: ليبشر المشاءون في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وفي سنن أبي داود من حديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، يوم يحجب النور عن أهل النفاق والكفر والعصيان، يوم يبحث الناس عما يضيء لهم الطريق ليجوزوا الصراط ولينجوا من عذاب الله عز وجل ومن تخطف كلاليب النيران، يوم تمشي في الظلمات إلى المساجد في صلاة العشاء أو الفجر تسعى إلى طاعة الله وتتحرك إلى رضوان الله، يفتح الله عز وجل لك في حياتك الدنيا وينور لك قلبك، ثم يكون ذلك ضياء بين يديك يوم القيامة، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا. هكذا تتميز عندما تقبل على هذا الأمر العظيم، وليس ذلك فضلا منك وإنما هو واجب عليك، ولكن فضل الله سبحانه وتعالى يجعل على الواجب أجرا أعظم من الأجور التي تكون للمندوبات والمستحبات، وهذا من عظيم فضل الله عز وجل ومنته على الناس. ثم ما الذي يجعلك تتقاعس وأنت في كل حال وفي كل لحظة وقت وفي كل ما يتصل بشأن هذه الصلاة مأجور عند الله سبحانه وتعالى؟ لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل هذه الصلاة صلة بينك وبينه سبحانه وتعالى، فجعل لها لذلك كل أمر من أمورها وشأن من شؤونها فيه هذه الفضيلة والأجر، حتى يبقى القلب موصولا بالله وتبقى الصلة دائمة بالله سبحانه وتعالى. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحدكم ما قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث، تقول الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ملائكة الرحمن تتنزل من السماء لتشهدك وأنت تنتظر الصلاة في بيت الله، ثم ترفع الدعاء إلى الله بالدعاء لك بالمغفرة والرحمة والرضوان، فأي وقت يكون طويلا وأنت في هذه الحال؟ ما بالك قد ترى أنك فكرت إلى الصلاة أو جئت بعد الأذان فتنظر إلى ساعتك وتستطيل الوقت إلى الإقامة، وإذا طول الإمام قليلا في قراءته تململت ورأيت أن الوقت كما يقولون قد ضاع، وأي وقت يضيع وأنت في بيت الله وحولك ملائكة الله والدعاء مرفوع لك إلى الله عز وجل وأنت تسجل لك الحسنات وتمحى عنك السيئات؟ عظيم ذلك الفضل، غفل عنه كثير منا أو لم يستحضر في قلوبهم ونفوسهم بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصورة العظيمة التي شملت كل شيء في هذا الأمر. وفي حديث عثمان رضي الله عنه عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة في المسجد غفر الله له ذنوبه. مغفرة عند الأذان، ومغفرة عند الوضوء، ومغفرة في السعي والمشي إلى الصلاة، ومغفرة عند أداء الصلاة، وفضل من الله عز وجل عظيم. ما بال الناس اليوم غفلوا عنه فلا تراهم في المساجد إلا قليلا، أو يقلون بشكل أكبر في بعض الفرائض كصلاة الفجر أو العصر أو غيرها مما قد يكون فيه بعض مشقة يسيرة لا يمكن أن تصد أو أن تحجب عن مثل هذا الأجر العظيم والفضل العميم. ونعلم أيضا الحديث المشهور الذي يحفظه كل الناس في الغالب، وهو حديث ابن عمر عند الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد، أي الفرد، ب27 درجة. وما أدراك ما هذه الدرجات، وما أدراك ما فيها من الفضائل والحسنات، فإن ذلك أيضا فضل عظيم ساقه الله عز وجل. وكلما شهدت الصلاة مع جماعة أكبر كان الفضل عند الله عز وجل والأجر أعظم، كل ذلك لتبقى مشدودا متعلقا بهذه الفريضة. وبعض الناس يختار الأدنى ويرضى بالأقل في أمر الدين، بينما هو في أمر الدنيا يجتهد للمراتب العالية وللفرص العظيمة وإن كانت صعبة أو شاقة. ولذا نجد بعض الناس كلما ولد فرصة للترخص أو لترك الصلاة مع الجماعة في المسجد أو لأي شأن من الشؤون رأى أن في ذلك عذرا يكفيه أو يغنيه أو يرضى بالأقل من الأجر، كأنما قد غنمنا أجورا كثيرة وأمنا من معاص وسيئات عديدة، نسأل الله عز وجل لنا ولكم السلامة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في سنن أبي داود من حديث أبي بن كعب: إن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وإن صلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله عز وجل. أفلا تحب ما يحبه ربك؟ أفلا تستكثر مما يرضى به عنك الله عز وجل ويضاعف لك به أجرك؟ ولذلك نجد هذا كله متصلا بالأمور كلها التي لها صلة بالصلاة. ويحث النبي عليه الصلاة والسلام على أمر كان الصحابة فيه من المتنافسين، وكانوا فيه ممن ضربوا المثل الأعلى بشأن قيام الليل الذي كانوا يحيونه، بعضهم من أوله إلى آخره، وبعضهم معظمه أو من منتصفه إلى آخره ونحو ذلك. وقد تقاعست الهمم وضعفت العزائم في مثل وقاتنا وعصرنا عن قيام الليل ولو بأقل قليل، ولو بركيعات قليلة. ولذا جاء فضل من الله عز وجل عظيم وربط لنا بأداء الصلوات في الجماعات كبير، عندما قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، فكأنما قام الليل كله. فكثيرون ممن يفرطون في الفجر يفرطون في عظيم الأجر. وكذلك يحذر النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا فيه خصيصة لك أيها العبد المؤمن الذي شهدت صلاة الفجر على وجه الخصوص في الجماعة، لأنها صلاة تأتي والناس غارقون في نومهم، وربما سارحون في أحلامهم، وقد أنسوا بالراحة بعد التعب، لأنها صلاة تأتي والناس غارقون في نومهم وربما سارحون في أحلامهم وقد أنسوا بالراحة بعد التعب وشق عليهم أن ينهضوا من فرشهم الوثيرة والأجواء الباردة وغير ذلك من أسباب الارتخاء. فإذا نهضت من ذلك الوضع ومن تلك الراحة إلى طاعة الله فإن لك بشارة وإن لك شهادة عظيمة من الله عز وجل، أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه عند الطبراني من حديث أبي بكرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في وجهه على وجهه في النار، فمن أخفر ذمة الله كبه الله في النار لوجهه. قال أهل العلم في معنى الشق الثاني من الحديث: من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله، أي في أمان الله عز وجل، في حفظ الله عز وجل، في رعاية الله عز وجل، تحت بصر ونظر الله عز وجل. سبحان الله، ما أعظمها من شهادة، وما أعظمه من حفظ ورعاية. فمن أخفر ذمة الله أكبه الله في النار على وجهه، أو أكبه الله في النار لوجهه. فما معنى ذلك؟ قال العلماء معناه على أحد قولين: إما معناه تحذير من ترك صلاة الفجر في جماعة، لأن تاركها ينقض ذمة الله عنه فلا يعود محفوظا، فيصيبه ما يصيبه عندما ينسحب أو ينتقض أمان الله وذمة الله له. ومعنى آخر وهو جميل جدا ورائع جدا، يبين لنا عظمة هذه الصلاة، وهو أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فلا تتعرض له بشيء، أي لا تؤذوه ولا تتعرض له، فإنه في ذمة الله، في حماية الله، فإن تعرضتم له فقد تعرضتم لسخط الله عز وجل. فما أعظم هذه الحماية التي تؤتاها عندما تشهد صلاة الفجر في جماعة. فانظر رحمك الله كم في هذه الأمور من فضائل عظيمة، حتى إن سلف الأمة رحمة الله عليهم عندما فقهوا هذا فقه الإيمان، وعرفوه معرفة العباد الأذلاء لله، الراغبين في ثواب الله، الخائفين من عقاب الله، انعكس ذلك صورة حية في واقع حياتهم، فلم يكن أحد منهم يتخلف عن الصلاة، بل كان الأمر كما ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا رجل منافق معلوم النفاق، وإن كان الرجل ليؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. أي كان هذا وصف واضح قاطع بين معروف عند مجتمع الصحابة، أن المتخلف عن أداء الصلوات في الجماعات منافق معلوم النفاق، أي كأن نفاقه واضح بين، دليله قاطع ظاهر. ولذا كانوا يحذرون من هذه الوصمة الخطيرة، وصمة النفاق، حتى إن الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين، أي يستند إلى رجل عن يمينه وآخر عن شماله لأنه مريض، لكنه يؤتى به على هذه الصورة حتى يقام في الصف ليشهد الصلاة مع الجماعة، لئلا يكون متخلفا فيعد من المنافقين. وانظر إلى ما رواه البخاري في الأدب المفرد من حديث ثابت أنه كان مع أنس، وهي قصة متسلسلة جميلة. كان مع أنس قال: فمشيت معه إلى الصلاة، فقارب بين الخطى، يعني جعل الخطى متقاربة وأسرع في المشي، فيكون بذلك لا يخطو الخطوات الكبيرة بل خطوات صغيرة. ثم التفت إلى ثابت وقال له: كنت مع زيد بن ثابت. أنس التفت إلى ثابت البناني وهو من التابعين كان معه، فمشى هذه المشية، ثم قال أنس: مشيت مع زيد بن ثابت، فمشى بي مثل هذه المشية، أي قارب بين الخطى. ثم التفت إلي، أي التفت زيد إلى أنس، وقال: مشيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمشى وقارب بين الخطى. ثم التفت إلي، أي الرسول صلى الله عليه وسلم، التفت إلى ثابت وقال: إنما فعلت ذلك ليكثر عدد خطانا في طلب الصلاة. هذا فقه النبي الأعظم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وانعكس ذلك صورة عملية في الصحابي والصحابي والتابعي وسلف الأمة الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين. وعدي بن حاتم وهو من الصحابة يقول: ما دخل وقت صلاة قط حتى أشتاق إليها، يعني يكون قد بلغ به الشوق أنه ينتظر دخول وقت الصلاة، فإذا جاء وقتها كان كمن ينتظر شيئا محبوبا إليه، طال وقت انتظاره إليه واشتياقه إليه. ويقول أيضا: ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، ما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء، يعني أن الاستعداد مبكر والتهيؤ قبل دخول الوقت، كل ذلك كان من سمت صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تأثر بهم. فهذا سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إمام التابعين يقول: ما أذن المؤذن منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. 40 عاما، احسبوا كم في الأعوام من أيام وكم في الأيام من صلوات ما كان يشهد، ما كان يؤذن المؤذن إلا وهو في المسجد. وقال عنه بعض أصحابه مؤكدا هذا المعنى، قالوا: صلى 40 سنة في الصف الأول ما رأى قفا أحد، يعني لا يصلي في الصف الثاني فيرى قفا من في الصف الأول، بل كان على هذا الحال دائما. وفي معجم الطبراني الكبير بسند الحسن أن عنبسة بن الأزهر، وهي قصة أيضا تبين لنا كيف كان الحال منعكسا في حياة سلفنا، قال: تزوج الحارث بن حسان فصلى الفجر في ليلة زواجه، يعني هذه ليلة زواجه، فعندما جاء الفجر صلى الفجر في المسجد، فقال له: أتخرج وإنما بنيت بأهلك في هذه الليلة؟ وهذا أمر في حياتنا، إذا صلى المتزوج أو العريس كما نسميه صلاة الفجر في ليلة عرسه كأنما جاء بأمر غريب. فقال: أتخرج وإنما بنيت بأهلك الليلة؟ فقال: والله إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة سوء. إن كان الزواج سيمنعني من صلاة الفجر في الجماعة فهذا لا شك أنه أمر سيء لا يمكن أن يكون في طاعة الله عز وجل. فهذه ملامح تبين لنا كيف فقه سلفنا هذا الفقه، وكيف حرصوا على الغنيمة ولم يضيعوها. فالله نسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا متعلقين بالفرائض، حريصين على الأجر والثواب، متسابقين في الخيرات، ومسارعين إلى الطاعات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوة الإيمان، فأوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم زاد يقدم به العبد على مولاه، وإن من أعظم التقوى وأساسها ولبها المحافظة على الفرائض بشرائطها وسننها التي جاءتنا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتحدث هذا الحديث نعلم جميعا أن الناس في هذه الحياة الدنيا لا يفرطون في أي غنيمة تتاح لهم وتعرض عليهم، بل يدعون إليها ويرغبون فيها. فإن فرط أحدهم في هذه الغنيمة أو قصر في مكسب كان يمكن أن يحوزه فإنه لا شك يوصف عند الناس بالتفريط وربما بالحمق، ويكون حاله في نفسه أنه يعض أصابع الندم على ما فاته من هذا المغنم والمكسب. فكيف بنا ونحن في هذه الغنائم الربانية العظيمة الأجر التي كما سبق أن أشرت فرضت علينا، ولكننا رغبنا فيها وأعطينا عليها العطاء الجزيل الذي لا منتهى لحده ولا حد لوصفه، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. وفوق ذلك كله أحبتي الكرام، عندما تشهد الصلاة في جماعة هذا الفضل والأجر وهذا الأداء للفرض وهذا الاتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك معالم أخرى ومعان أيضا جديرة بالاهتمام. فهذا هو شعار الإسلام الذي نعلنه ونرفعه، فإذا خلت المساجد وقل فيها المصلون كان ذلك دليلا من أدلة ظهور النفاق وظهور التقصير في طاعة الله وظهور التفريط في جنب الله واستحقاق بعض السخط والغضب من الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن كثيرا من الناس عندهم جهل فلا يعرفون فقه الصلاة، وعندهم جهل فلا يعرفون ولا يحسنون التلاوة، فلو شهدوا صلاتهم في مساجد المسلمين لسمعوا قراءة صحيحة وتلاوة فصيحة وصلاة صحيحة، يؤدي ذلك أن يؤدوا صلاتهم على وجه تام، لأن بعض من يصلون منفردين وهم على جهل يصلون صلاة ناقصة، وربما قد وقع فيها من الخلل ما يحكم به في الفقه بأنها صلاة باطلة. وكذلك أحبة الكرام، هناك معان أخرى كثيرة من التعارف والتآلف والوئام وأمور أخرى يطول حصرها. أقول إننا قد فرطنا في هذا الأمر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بداية هذا التفريط هو منتهى التفريط في أمر الإسلام، لأن عرى الإسلام تنحل عقدة عقدة في بعض آخر الزمان كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر ذلك الصلاة. وقد يقول قائل ولم تنحل عرى الصلاة، فأقول نعم، ولكن هذا التفريط الذي يترك الصلاة في المسجد ويقول ليست واجبة في الجماعة، ثم بعد ذلك يرى أن الجماعة ولو في غير المسجد ليست لها أهمية، ثم يصلي منفردا، ثم يتأخر عن أداء وقتها، ثم لا تعود الصلاة كما رأينا في سورة الصحابة وكما رأينا في هذه النصوص على النحو المطلوب، فتكون أيضا ليس لها الأثر المطلوب الذي أخبرنا الله عز وجل به في قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا تكون كذلك على نحو ما أمرنا الله عز وجل ووضحه لنا بقوله إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. كل هذه المعاني تغيب وتضيع عندما نفرط في هذا الأمر على سبيل الترخص والتهاون. فهذه فضائل عظيمة، وهذه أجور كبيرة، وهذه غنيمة عظيمة ينبغي ألا نفرط فيها وألا نضيعها، وأن نكون من الفطنة والذكاء ومن الإيمان واليقين ومن الحرص والرغبة بأن نكون مترسمين خطى سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فنسابق ونسارع ونرابط ونسعى ونجتهد ونقوم في الليل ونسعى إلى الصلوات في الجماعات في الفجر ونحو ذلك، لا أن يكون حالنا أننا حتى في الجمع التي هي مرة في الأسبوع يأتي كثير من الناس متأخرين، بل يأتون وقد انتهت الخطبة وشرع الإمام في الصلاة، ونحن نعلم أن طبيعة حياتنا أن صباح الجمعة ليس فيه أعمال وأن الناس يخلدون فيه إلى النوم، فأي شيء يؤخرهم عن هذا الأجر وعن الفضل وعن الفرض قبل ذلك، فهذا تفريط وتقصير ينبغي أن نبرئ أنفسنا منه وأن نسعى إلى أن ننبذه في بيئاتنا وفي أنفسنا وفي من حولنا وفي أبنائنا وفي جيراننا. عسى الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتقبل منا وأن ييسر لنا أمورنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم تول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا فيما يرضيك أملنا. اللهم أنزل علينا الرحمات وأفض علينا الخيرات وامحو عنا السيئات وضاعف لنا الحسنات وارفع لنا الدرجات واغفر اللهم لنا ما مضى وما هو آت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المخلصين ومن جندك المجاهدين ومن ورثة جنة النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع بفضلك كلمة الحق والدين ونكس رايات الكفرة والملحدين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه. يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم وخذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز يا منتقم يا جبار. اللهم رحمتك ولطفك بعبادك المؤمنين المضطهدين والمعذبين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، خائفون فأمنهم، جائعون فأطعمهم. اللهم سكن لوعتهم، اللهم وامسح عبرتهم، اللهم ارزقهم الصبر واليقين، اللهم ارزقهم الصبر على البلاء والرضا بالقضاء. اللهم واجعل ما قضيته زيادة لهم في الإيمان واليقين، ولا تجعله فتنة لهم في الدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل عمل ولاتنا في هداك ووفقهم لرضاك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وترضوا على الصحابة الكرام يخصهم منهم بالذكر ذوي القدر العلي والمقام الجلي أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وعلى سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.